بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان ضوابط حجاب المرأة المسلمة. قامت بتنسيق هذه الكلمة جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجبال العبادل بمحافظة العارضة عن بعد. وأقول فيها: الحجاب تكريم للمرأة ورعاية لها وشرف لمكانتها وحفظ لكرامتها وإضفاء للحشمة والوقار عليها حتى تعرف بالعفة والطهارة والحياء. وهناك أحكام متعلقة به من أهمها: أولا، وجوب الحجاب هو حكم شرعي أنزله الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عادة من العادات. وسيأتي الحديث عن أدلة حجاب المرأة بتغطية وجهها. ثانيا، الحجاب الشرعي للمرأة وما تحقق فيه قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، ولذلك لابد أن يتصف بالصفات التالية: ألف، أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، لأن المرأة كلها عورة ولا يجوز كونه قصيرا لا يستر قدميها، أو أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. من صفات حجاب المرأة المسلمة أن يكون سميكا أي ثخينا، فلا يجوز كونه شفافا يشف عما تحته. ثالثا، أن يكون واسعا فضفاضا، فلا يجوز كونه ضيقا يحدد تقاطع جسمها أو ذا أكمام واسعة يخرج جزء من بدنها. رابعا، ألا يكون زينة في نفسه، فلا يجوز كونه مزخرفا أو مزركشا يلفت الأنظار أو فيه صور لذوات الأرواح. خامسا، ألا يكون فيه تشبه بالرجال، فلا تضع العباءة عند الخروج على كتفها إذا كانت هذه العباءة تحدد تقاطيع جسمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تلبس بنطلونا يظهر مفاتن فخذيها وساقيها أو نحو ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولعن، قال الصحابي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود. وصحيح الحديث الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأما بالنسبة لتغطية المرأة لوجهها، فقد دلت الأدلة على وجوب ذلك، من ذلك ما جاء في قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب من وجوه: أولا، أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به، أي أمر بالحجاب، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله، أي من وسائل حفظ الفروج تغطية الوجه، لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها. ثانيا قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار ما تخمر، ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها أي ثوبها، كانت مأمورة بستر وجهها، أي من باب أولى، إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس. فإذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى، لأنه موضع الجمال والفتنة، فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا لأهميته. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، وتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. ثالثا أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، ودل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى، والزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. رابعا أن الله تعالى رخص في إبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال أي أصحاب الشهوة، الإربة من الرجال أي أصحاب الشهوة، وغير الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء. دل هذا على أمرين، أحدهما أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين، الثاني أن علة الحكم ومداره خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة، ويكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. خامسا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به. وإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخاليها ونحوه، فكيف بكشف الوجه؟ فأيهما أعظم فتنة، أن يسمع الرجال خلخالا بقدم امرأة لا يدرى ما هي وما جمالها، ولا يدرى أشابة هي أم عجوز، ولا يدرى أشوهاء أم حسناء؟ أيهما أعظم فتنة، هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟ إن كل إنسان له إربة في النساء، شهوة من النساء، ليعلم أي الفتنتين أعظم، هل هو فتنة النظر لوجه المرأة وهي كاشفة لوجهها، أو فتنة سماع صوت الخلخال في رجلها، ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. من أدلة وجوب ستر المرأة لوجهها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. تقول أم سلمة لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. من أدلة السنة على وجوب تغطية الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، لذلك ذكرنا رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به الرجال والنساء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه، بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر والله أعلم. من أدلة السنة على وجه تغطية الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن وهو طرف الثوب من الأسفل، قال يخينه شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى وهو تغطية القدم تنبيه على ما فوقه وهو ما هو أولى منه وهو تغطية الوجه، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يوجب ستر ما هو أقل وهو القدم، وحكمة الشرع تأبى أن يوجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم فتنة وهو الوجه. من أدلة السنة أيها الإخوة على وجوب تغطية الوجه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود. ففي قولها فإذا حاذونا تعني الركبان، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ وجب بقاؤه مكشوفا حتى على الركبان. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام. قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمنا، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. ومن أدلة الشرع أيها الإخوة القياس. إذا أدلة الشرع القرآن والسنة النبوية وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح، فالاعتبار الصحيح والقياس المضطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة، وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحته خالصة راجعة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجعة على مصلحته فهو منهي عنه تحريم، نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفورة وهو كشف رأس المرأة لرأسها وكشف المرأة ويدخل فيه الوجه، وإذا تأملنا السفورة وكشف المرأة وجاهل الرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة، وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد، فمن فاسده أي السفور ومنه كشف الوجه الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن، وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل من إحداكن. ثانيا، من المفاسد المترتبة على كشف الوجه زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها، فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء، أشد حياء من العذراء في خدرها. وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، خروج عن الفطرة التي خلقت عليها. ثالثا، مفاسد كشف الوجه والسفور افتتان الرجال بها، ولا سيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك، وقد قيل: نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة وقلب المرأة بالرجل، حصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه، نسأل الله السلامة. رابع المفاسد كشف الوجه للمرأة اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشفه الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، في ذلك فتنة كبيرة فساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فاختلط النساء مع الرجال في الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخرنا في المشي فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني ليس لكنا أن تمشينا في وسط الطريق، عليكنا بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار، أي تلصق نفسها بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، رواه أبو داود في سننه. وجاء في نيل الأوطار شرح المنتقى ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. هذا ما أحببنا بيان الإخوة، ما أردت نقله بتصرف من الحديث الثقافة الإسلامية الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الإدارية والاجتماعية والشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان ضوابط حجاب المرأة المسلمة، قامت بتنسيق هذه الكلمة جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجبال العبادل بمحافظة العارضة عن بعد. وأقول فيها: الحجاب تكريم للمرأة ورعاية لها وشرف لمكانتها وحفظ لكرامتها وإضفاء للحشمة والوقار عليها حتى تعرف بالعفة والطهارة والحياء، وهناك أحكام متعلقة به من أهمها: أولا وجوب الحجاب، هو حكم شرعي أنزله الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عادة من العادات. وسيأتي الحديث عن أدلة حجاب المرأة بتغطية وجهها. ثاني، الحجاب الشرعي للمرأة وما تحقق فيه قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، ولذلك لابد أن يتصف بالصفات التالية: ألف، أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، لأن المرأة كلها عورة ولا يجوز كونه قصيرا لا يستر قدميها، أو أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. من صفات حجاب المرأة المسلمة أن يكون سميكا أي ثخينا، فلا يجوز كونه شفافا يشف عما تحته. ثالثا، أن يكون واسعا فضفاضا، فلا يجوز كونه ضيقا يحدد تقاطيع جسمها أو ذا أكمام واسعة يخرج جزء من بدنها. رابعا، ألا يكون زينة في نفسه، فلا يجوز كونه مزخرفا أو مزركشا يلفت الأنظار أو فيه صور لذوات الأرواح. خامسا، ألا يكون فيه تشبه بالرجال، فلا تضع العباءة عند الخروج على كتفها إذا كانت هذه العباءة تحدد تقاطيع جسمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تلبس بنطلونا يظهر مفاتن فخذيها وساقيها أو نحو ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولعن، قال الصحابي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود، وصحيح الحديث الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأما بالنسبة لتغطية المرأة لوجهها، فقد دلت الأدلة على وجوب ذلك، من ذلك ما جاء في قول الله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب من وجوه: أولا، أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به، أي أمر بالحجاب، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله، أي من وسائل حفظ الفروج، تغطية الوجه، لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها. ثانيا، قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به،
فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها أي ثوبها كانت مأمورة بستر وجهها أي من باب أولى، إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس. فإذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من الباب من باب أولى، لأنه موضع الجمال والفتنة، فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا لأهميته. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا. فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ ثالثا، أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها. ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، ودل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى، والزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. رابعا، أن الله تعالى رخص في إبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال أي أصحاب الشهوة، وغير الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء. دل هذا على أمرين، أحدهما أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين، الثاني أن علة الحكم ومداره خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة، ويكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. خامسا، قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به. وإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخاليها ونحوه، فكيف بكشف الوجه؟ فأيهما أعظم فتنة، أن يسمع الرجال خلخالا بقدم امرأة لا يدرى ما هي وما جمالها، ولا يدرى أشابة هي أم عجوز، ولا يدرى أشوهاء أم حسناء؟ أيهما أعظم فتنة، هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟ إن كل إنسان له إربة في النساء، شهوة في النساء، ليعلم أي الفتنتين أعظم، هل هو فتنة النظر لوجه المرأة وهي كاشفة لوجهها، أو فتنة سماع صوت الخلخال في رجلها، ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. من أدلة وجوب ستر المرأة لوجهها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية من قوله تعالى يا أيها النبي ولأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. تقول أم سلمة لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. من أدلة السنة على وجوب تغطية الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. لذلك ذكرنا رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به الرجال والنساء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه، بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر، والله أعلم. من أدلة السنة على وجوب تغطية الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن وهو طرف الثوب من الأسفل، قال يخينه شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى وهو تغطية القدم تنبيه على ما فوقه وهو ما هو أولى منه وهو تغطية الوجه، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل وهو القدم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم فتنة وهو الوجه. من أدلة السنة أيها الإخوة على وجوب تغطية الوجه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود. ففي قولها فإذا حاذونا تعني الركبان، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ وجب بقاؤه مكشوفا حتى على الركبان. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمنا، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. ومن أدلة الشرع أيها الإخوة القياس، إذا أدلة الشرع القرآن والسنة النبوية وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح، فالاعتبار الصحيح والقياس المضطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحته خالصة راجعة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجعة على مصلحته فهو منهي عنه تحريم نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفورة وهو كشف رأس المرأة لرأسها وكشف المرأة ويدخل فيه الوجه، وإذا تأملنا السفورة وكشف المرأة وجهل الرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة، وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد، فمن فاسده أي السفور ومنه كشف الوجه الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن، وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل من إحداكن. ثانيا، من المفاسد المترتبة على كشف الوجه زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها، وقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء، أشد حياء من العذراء في خدرها. وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، خروج عن الفطرة التي خلقت عليها. ثالثا، مفاسد كشف الوجه والسفور افتتان الرجال بها، ولا سيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك، وقد قيل: نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة وقلب المرأة بالرجل، حصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه، نسأل الله السلامة. رابع المفاسد كشف الوجه للمرأة اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشفه الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، في ذلك فتنة كبيرة فساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فاختلط النساء مع الرجال في الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتأخرنا في المشي فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني ليس لكنا أن تمشينا في وسط الطريق، عليكنا بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار، أي تلصق نفسها بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، رواه أبو داود في سننه. وجاء في نيل الأوطار شرح المنتقى ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. هذا ما أحببنا بين الإخوة، ما أردت نقله بتصرف من الحديث الثقافة الإسلامية للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الإدارية والاجتماعية والشرعية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.